تعين الرجل في دابته فتحميه عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. الحمد لله. تعين الرجل في دابته اي بعيره مثلا تحمله عليها اذا كان لا يستطيع ان يركب تحمله انت تضعها للرحم هذا صدقه. او تحمل له عليها متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما تحمل على البعير وتربطه هذا صدقه. والكلمه الطيبه صدقه. الله اكبر. الكلمه الطيبه صدقه. اي كلمه طيبه سواء طيبه في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل او في حق الناس كحسن الخلق صدقه. وسبق في الحديث الاول اللي قبله كل تهليله صدقه الى اخره. الكلمه الطيبه صدقه. وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة سواء بعدت الدار أم قربت الدار. ومن يحصل من يحصل خطوات؟ نعم الله. وأنت لو أحصيت أحصيتها لكنها بصعوبة. نعم. وبكل خطوة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. تميت تزيل الأذى ما يؤذي المارة من حجر أو زجاج أو قاذورات أي شيء يؤذي المارين إذا أمضته عن طريق فإنه صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا شرح الحديث. أما فوائد الحديث فهي متعددة. منها وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه. واضح ولا غير واضح؟ لأن قول عليه صدقة عليه وعلى الوجوه. ووجه ذلك أن كل إنسان يصبح سليما يجب عليه أن يشكر الله عز وجل سليما في كفه في ذراعه في عضده في ساقه في فخذه في كل عضو من أعضائه. عليه نعمة من الله عز وجل فليشكرها. فإن قال قائل قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة، فالجواب أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجزئ من ذلك، يعني عنه بدلا عنه، يجزئ من ذلك من هنا بدلية، بمعنى بدل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم. إذا ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعا. ويؤخذ من هذا الحديث يعني من الروايه التي ذكرتها انه ينبغي للانسان ان يداوم على ركعتي الضحى. وجه ذلك عجيب انها تاتي بدلا عن هذه الصدقات عن 360 صدقه. وهذا القول هو الراجح انه يسن او انه تسن المداومه على ركعتي الضحى. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ذو الساعة إلى قبل الزوال بعشر أو خمس دقائق، وآخر الوقت أفضل. أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له. صل ما شئت، لو تبقى تصلي إلى قبيل الزوال فأنت على خير. ومن فوائد هذا الحديث أن الشمس هي التي تدور على الأرض فيأتي الليل النهار بدل الليل، لقوله تطلع فيه الشمس، وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. كم من فعل؟ أربعة أفعال مضافة إلى الشمس. وقال تعالى عن سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي الشمس بالحجاب أي بالأرض. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس. أفبعد هذا يمكن أن نقول إن الأرض هي التي تدور ويكون في دورانها اختلاف الليل والنهار؟ لا يمكن، إلا إذا ثبت عندنا ثبوتا قطعيا نستطيع به أن نصرف ظاهر النصوص إلى معنى يطابق الواقع. إذا ثبت فالقرآن لا يخالف الواقع. أسمعتم يا جماعة؟ لا تذهبون تقولون فلان ينكر كذا أو يثبت كذا. أنا أقول إذا ثبت بالدليل القطعي الحس أن اختلاف الليل والنهار من دوران الأرض، فنحن نقول القرآن لا يخالف الواقع. ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور؟ نتصرف فنقول تطلع في رأي العين، في رأي العين، لأنك أنت واقف مثلا في الصف أو في البر ترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين. متى نقول هذا؟ إذا ثبت قطعا ثبوتا حسيا أن اختلاف الليل والنهار يكون في دوران الأرض، وهذا إلى الآن لم نصل إليه، فيجب إبقاء النص على ما هو عليه. فإذا قال قائل كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغير؟ لأنك لو نسبت الأرض إلى الشمس لا ليس بشيء، قليلة جدا. احنا نقول اللهم صل على محمد. من الذي أدار الكبير على الصغير؟ من؟ الله، الله، وهو على كل شيء قدير. ولا مانع، فهذا ما نعتقده حول هذه المسألة. ومع ذلك لو قال قائل هل الدلالة قطعية؟ فالجواب لا، ما هي قطعية، ظنية. ونحن علينا أن نعمل بالدليل الظني الذي هو ظاهر النص حتى يعارض بدليل قطعي. ولا يجوز أن نقول إن دلالة الآية والحديث على دوران الشمس على الأرض قطعية، لا يجوز أن نقول هذا، لأنه ربما يأتي الوقت الذي نقطع بأن اختلاف الليل والنهار بدوران إيش؟ بدوران الأرض، وحينئذ نقول بالمحال، لأن تعارض الدليلين القطعيين محال، إذ تعارضهما يقتضي انتفاء أحدهما. وما دون نقول إنهما قطعيان فلا يمكن أن ينتفي. واضح؟ وإذا تقرر بالدليل القطعي أن الأرض هي التي تدور، فقد يستدل لذلك مستدل بقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. تميد يعني تضطرب. قالوا: وانتفاء الاضطراب يدل على وجود أصل الحركة، كما أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار
يدل على ثبوت رؤية الله، حيث نفى الأخص، ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم. ولكن إلى الآن لم نصل إلى القطع بأن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس. من فوائد هذا الحديث فضيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عز وجل على الصلح، فقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح، أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الصلح خير. العدل بين الخصمين في الحكم واجب، طيب. ومن فائدة هذا الحديث الحث على معونة الرجل أخاه، لأن معونته إياه صدقة، سواء في المثال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره. المثال الذي ذكره هو أن يعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه، ولكن هناك أمثال كثيرة. لو وجدت إنسانا على الخط وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ نعم يدخل، من باب أولى. ولكن هل يجب عليك أن تحمله أو لا يجب؟ إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبا لإنقاذه من الهلكة. والمهلكة إما لقلة الماشي فيها، أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقون على هذا الرجل. على كل حال إذا خفت عليه وأمنت منه وجب عليك أن تحمله. فإن قلت: إذا حملت وأخاف من تورط مع المسؤولين عن الطرق، قلنا: من اتقى الله جعل له مخرجا. طيب، فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، مثل أن تخاف من أن يغتالك أو يحول مسيرك إلى اتجاه آخر بالقوة، فلا يلزمك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وليد،
لو قال قائل: يا شيخ، لماذا لا تحملون الحيات الحديث على أن المراد رؤية العين؟
نعم.
قال الله: وترى الشمس.
نعم.
وقال: وترى، فأضاف فعل الشمس مثل الرؤية.
نعم، إذا طلعت. لكن إذا طلعت الكلام على فعل إذا طلعت، تراها إذا طلعت، لم يقل: وترى الشمس إذا طلعت عليها، لأننا إذا جعلنا الأرض هي للدور فنحن الذين طلعنا على الشمس، من هي الشمس اللي طلعت؟ نحن الذين قربنا منها فارتفعت. على كل حال، هذا ما أعتقده في هذه المسألة. لا أقول إن دلالة القرآن على هذا قطعية بل ظنية، ولكن الظن مقدم حتى يرد أمر قطعي، وإذا ورد أمر قطعي أمكن أن أول الآيات. نعم. نعم، الذي يقرر أهله الموثوق به. نعم. النهي عن المنكر،
فإذا يعني قلنا أن سيزول لكن سيخفض أن نقول
كيف إنه سيزول سيخفض؟ هذه المرتبة الثانية التخفيف.
إذا نحن
نعم
قلنا أنه واحد.
نعم نعم لا ما نخفض. نعم عن؟ نعم
تكون
زيادة أجر
سنة.
اي نعم لأن من يتيقن أنه أتى بها على وجه المطلوب حتى لو سبحت هل تتيقن أنك أتيت على وجه المطلوب؟ وهذه ملاحظة ينبغي أن أعرفها. إذا رتب الأجر أو الثواب على عمل صالح فالمراد إذا على كماله. إن الصلاة لنا على الفحشاء والمنكر. الصلاة نور، ما كل مصل تكون صلاته نورا، ولا كل مصل تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. ومن الذي يضمن أنك سبحت وحمدت وهللت على وجه الكمال؟ جمعة.
أحسن الله إليك شيخ. قوم عندهم وعندهم أشياء.
قوم عندهم طبل. طبل
يعني
تبول اللي يضربون عليه آلة
اللهو
يعني.
نعم يقصون عليه يقولون شيخهم أتى قوم
إيش
شيخهم حول الجماعة أتى قوم كفار يحبون اللهو واللعب فدعاهم من الخلف فلم يستجيبوا ثم أتى بهذا اللهو فأجابوا قالوا هذا الذكر خفف الناس حمل الناس نقل الناس من الشرك إلى ما هو أقل منه.
فهل هذا صحيح؟ لا غير صحيح. لا يمكن أن يدعى إلى الحق بباطل أبدا. فإن فتن الإنسان وانتفى الناس بهذا الباطل فهذه فتنة. أحيانا يأتي الرجل إلى القبر ويدعوه لمرض كان به ويشفى، هذه من الفتن. أفهمت؟ لا لا، لكن بالنسبة لك أنت منكر ولم تؤمر بمنكر. صحيح أنه خف هذا، مع أني أظن أنه إذا أسلم على الله نعم استمر عليه. نعم
شيخ
حمدنا
الله
ارفع يدك. نعم
أنا أراد أن ينكر على رجل فعل منكر، كيف يدري هل هذا الرجل
سيتوب
عن هذا
المنكر
او سينتقل الى
اعظم منكر؟ لا لا، هو مثلا انسان راى شخصا معه الف له يعزف عليه فانكر عليه فكسرها امامه، هذا زال. راه يشرب الخمر فانكر عليه فالاق الخمر.
كيف يعرف قبل انكار المنكر حتى اذا كان ينتقل الى ما هو اعظم منه؟
هذا الاصل. نعم
لعامة الناس، فما هو الضابط إيش؟ في حالة كوني من لعامة الناس؟
من
رأى
من
إنها لعامة الناس، فما هو الضابط لتغيير المنكر باليد لعامة؟
هذا تغيير المنكر باليد لا يكون إلا لولاة الأمور، لا يكون إلا لولاة الأمور على قول الحق إن شاء الله. لو جعلنا تغيير المنكر لكل واحد لتقاتل الناس في الأسواق، لكان بمجرد ما يظن أنه منكر يضرب هذا الرجل وليس بمنكر، خصوصا في الوقت الحاضر. نعم الآن في الوقت الحاضر تجد بعض الناس عنده غيرة، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده بدعة. يجادلون الآن في العلامات علامة تسوية الصف الآن، يقول هذا منكر هذا بدعة أنتم مبتدعة. يمكن بعضهم ما يصلي بالمسجد أصلا هي العلامات هذه. بل حدثني من أثق به أن قوما قالوا هذا الكهرباء هذا منكر سحر، ويأتون بالأحجار في الليل يكسرون اللمبات.
ليش؟ قال هذا مو سحر. احنا الواحد اللي بغى يوقد السراج يجيب الكبريت والفتيله والوقود الغاز وما اشبه ذلك، وهذا بس مسمار يلمسه وتقب الدنيا، هذا سحر. ترى هذا حق، يعني مو امر مفروض. فعلا سطوا على المساجد بعض المساجد وكسروا الانبات. يقول من راى منكم منكرا فايش فليغينه بيده. نعم انت خيرا. من فوائد هذا الحديث، نعم، الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما كان أخوك أحوج إلى معونتك كانت المعونة أفضل، وكلما كانت المعونة أنفع لأخيك كانت أفضل. وهنا سؤال، هل من هذا النوع أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة الجواب الصحيح؟ أجيب لا، كيف لا؟ أليس أن تحب أن تنجح؟ طيب نجح زميلك. نعم، يقال هذا منكر وخيانة للأمانة، وأنت لو فعلت فقد أعنته على منكره فلا يجوز. وقيل لنا إن بعض المشايخ كان يراقب على الطلاب في الامتحان، فجعلوا يسألون عن الأجواب، كلما سأله واحد أجاب بالجواب الصحيح، فبلغ ذلك مدير المدرسة ودعاه، قال كيف تعلم الطلاب؟ أنا ما وضعتك عندهم إلا تمنعهم من هذا. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. هذا سألوا عن علم فعلمه، قال جل الله ندور غيرك وخلى واحد ثاني. فالمفاهيم مشكلة، المفاهيم مشكلة. طيب، من فوائد هذا الحديث الحث على الكلمة الطيبة، الحث على الكلمة الطيبة، لقوله والكلمة الطيبة، ولا والله أطيب من كلام الله عز وجل. القرآن كل كلمة في القرآن فهي صدقة. الكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها وفي موضوعها وفي إلقائها وفي نواحي أخرى. فإذا رأيت شخصا وتكلمت معه بكلام طيب، السلام عليكم، حياكم الله، صبحكم الله بالخير، نعم، فهذه كلمة طيبة، لكن بشرط ألا يكون ذلك مملا، بمعنى أن تبقى معه مدة وأن تقول مثل هذا الكلام، لأنه إذا كان مملا انقلب إلى غير طيب. لو كان مثلا سلم، السلام عليكم، كيف حالك؟ عساك طيب، وشلون العيال؟ وشلون حالك بالبيع والشراء؟ وش كسبت اليوم؟ وقام يعد عليه. كلمة طيبة ولا غير طيبة؟ نعم، غير طيبة. فلكل مقام مقال. المهم القاعدة، كل كلمة طيبة فهي صدقة. ومن فوائد هذا الحديث أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة. نقيس بالعكس، وضع الأذى في الطريق جريمة، لأن استعمال القياس العكسي مر علينا قريبا، فإذا كان إماتة الأذى عن الطريق صدقة فوضع الأذى عن الطريق جريمة وأذية. طيب، وإذا كان يعني تبرع على هذه الفائدة، إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها، المنكرات كسفاسف الأخلاق من الدعارة والزنا واللواط وشرب الخمر وغيرها، بيان هذه الأشياء لئلا يمارسها الناس تعتبر صدقة وأعظم من إمادة الأذى عن الطريق الحسي. طيب، وهل من إمادة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد؟ نعم، لكنه ليس إلينا بل إلى ولي الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، ابن سمعان رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قول البر، البر الذي ذكره الله تعالى في القرآن، فقال: تعاون على البر والتقوى. حسن الخلق، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم، وأن لا يكون في نفسك حرج منها، ولا تضيق بها ذرعا. أمرك بالصيام، أهلا وسهلا، بالصلاة، بالزكاة وغيرها، تقابل هذا بصدر منشرح. أيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية. الإنسان ليس دائما مسرورا، يأتيه ما يحزنه في ماله، في أهله، في نفسه، في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل، فتكون حسن الخلق مع الله، وتقوم بما أمرت به، وتنزجر عما نهيت عنه. أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه بذل الندى، كف الأذى، الصبر على الأذى، طلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع الناس، هذا هو البر. والمراد به البر المطلق، وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، هذا بر خاص وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. طيب، هل يدخل بر الوالدين بقول حسن الخلق؟ فالجواب نعم يدخل، لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود، كل أحد يحمد فاعله عليه. الإثم الذي هو ضد البر، لأن الله قال: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فما هو الإثم؟ الإثم ما حاك في نفسك، حاك أي تردد وصرت منه في قلق، وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليه. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا، لمن كان قلبه سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه
ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده إيش مترددا، يكره أن يطلع الناس عليه. وهذا ضابط وليس بقاعدة، يعني ضابط علامة على المؤمن أو علامة على الإثم في قلب المؤمن. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلمة، يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة، لقول البر حسن الخلق كلمة جامعة مانعة، ومنها الحث على حسن الخلق، وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر. فإن قال قائل وهل ينافي الغضب لله عز وجل؟ هل ينافي البر؟ يعني لو غضبت على إنسان وشددت عليه ولم تحسن الخلق معه فإن ذلك لا ينافي حسن الخلق، بل هذا من حسن الخلق، لأن المقصود به التربية والتوجيه فهو من حسن الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها. طيب، من فوائد هذا الحديث أن المؤمن الذي قلبه صافي سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه، لقوله الإثم ما حاك في نفسه، وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله. طيب، فما موقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء، هل هو إثم أو غير إثم؟ موقفه أن يدع هذا حتى يتبين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إيش إلى ما لا يريبك، ولا تتجاسر فتقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، لقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية، كما يوجد من الفسقة يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر كم امرأة، أنه شرب كم كاسة من الخمر، فتكون السيئة عنده إيش حسنة، ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل. ومثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من أعظم السخرية في دين الله، تأتي تتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنا، تأتي تتبجح بشرب ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه، أين الدين؟ أين الإيمان؟ وإذا عمل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور. نعم أسئلة. يلا عبد الله. خلي صالح. خلي عندك ولا ترفع. اتركها. نعم. هنا هنا لكن لم أقول يتصنت. لا يتصنت. لا أنا أقولك الآن ما قلنا يتصنت، لكن لو سمع بدون تصنت. هو تصنت ولا تنصت؟ هل أنا أقول أصنت فلان لفلان أو أنصت فلان لفلان؟ إذن تنصت، وهذا من اللحن الشائع تصنت، والصواب تنصت. طيب ما أقول هذا، لكن سمع. ها؟ نعم، لأنه مؤشر، فهو يستفيد ويفيد. نعم. ايش؟ اي نعم، لان هذا المفاخر يعتقد حل ما اجمع الناس على تحريمه. نعم ارفع يدك. نعم على ايش؟ هذا الحديث الذي ذكرت غير الإنكار، لأن هذا قال فليغيره بيده. فإذا كان لك السلطة أن تغير بيدك وعلمت أن في هذا المكان منكر فغير. نعم. من ايش؟
اعتبرها ردة.
اي نعم.
فهل
إذا جاء الإنسان لا المجاهرة بالمعصية غير المفاخرة، لأن المفاخر فرح بها معتبرها غنيمة، أما المجاهر ما فرح، لكن رجل لا يبالي أن يعصي الله جهرا أو سرا. نعم أرفع يدك. معلوم، وش الفائدة من الوجوب؟ نعم ما نقول نحن يا رجل، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تقرب من الشمس. انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فاتنا الكلام على قوله وبكل خطوة ويجوز خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. سواء بعدة المسافة أم قل أم قصر كل خطوة. وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب شيئا رفع الدرجة وحط الخطيئة. وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يجني الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، ولكن هذا في استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة الصدقة لم يقل فليدني أحدكم خطواته. ولو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
ولكن لا يباعد الخطى قصدا ولا يدنيها قصدا، يمشي على عادتهم. وهذا نظير قول بعضهم يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف. مثال ذلك قد حضر الإنسان إلى مسجد الجامع في الساعة الواحدة يوم الجمعة، قالوا ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب انتظار الصلاة، وهذا في غير محله ولا صحة له، لأنه لو كان هذا أمرا محبوبا إلى الله ومشروعا في الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تكلم على ثواب من راح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ولم يقل للناس انووا الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد. فهذا مما يستحسنه بعض العلماء، لكن لا يعني لا يتفطن أن استحباب شيء يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له. ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط، لا يقال للإنسان اعتكف في أي وقت إلا في هذه العشر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إن في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعد إلى اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في العام القادم مع أنه قد فعله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته. فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في كم في غير العشر الأواخر من رمضان. ثم إن سبب الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، ومتى تكون ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من رمضان. فالعبادات محددة شرعا، ولا أدري هل الإخوان أدركوا أن العبادة لا تكون موافقة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمور. أنسيتموها أم حفظتموها؟ هي محفوظة والحمد لله وموجودة في الأشرطة. نعود إلى الدرس. ما هو البر؟ البر العام والخاص. أحمد، البر العام حسن الخلق مع من؟ مع الله ومع عباد الله. البر الخاص عبد الله، كبير الوالدين، هذا خاص، وهو داخل في الواقع في حسن الخلق لكنه نص عليه لأهميته. يقال البر والتقوى، هل هما بمعنى واحد؟ غامض. أجب. يقال البر والتقوى في القرآن، تعاونوا على البر والتقوى. إذا ذكر جميعا صار لكل منهما معنى،
وإذا أفرد أحدهما دخل
في الآخر. طيب، إذا ذكر جميعا فما المراد بالبر؟ المراد بالبر فعل الخير وبالتقوى اجتناب الشر، هذا إذا ذكر جميعا. طيب، قوله الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هل هذا عام لكل أحد؟ سامع. لا، هذا خاص بمن كان قلبه سليما صافيا محبا للخير. وأما القلب الزائر فإنه لا يهتم بهذا الأمر، بل لا يحوق في صدره إلا البر يتردد في فعله، يقول أفعل أو لا أفعل، أخشى أن زملائي يقولون هذا صار مطوع وما أشبه ذلك. لكن صاحب القلب الصافي هو الذي إذا هم أو حدثته نفسه بفعل الإثم حاك في صدره، لم يطمئن إليه ولم يرتاح له. ثم قال المؤلف نعم، وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال جئت تسأل عن البر، هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها. فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجئت تسأل عن البر، أجئت تسأل عن البر. والجملة الخبرية تأتي بمعنى الاستفهام كثيرا. قال الله عز وجل أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون. جملة هم ينشرون جملة استفهامية،